الشفر سننهل من وصايا
مع الشفر سننهل من وصايا مضمخة بأنوار السماء تهادت للورى مثل الهدايا موشحة بأثواب البهاء
بها الشفر يبين للبرايا وينصح للأحبة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن من كمال الشريعة أنها لم تترك شيئا من أحوال الناس إلا ووضعت له من التدابير والأنظمة والأحكام ما يكون له الأثر الجميل في السعادة واستقامة الأحوال، كما قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ومن هذا المنطلق نشاهد التوجيهات الإلهية للإنسان في كل أمر يتعلق به وبعلاقته بغيره من المخلوقات، ولنضرب لذلك مثلا بعلاقة الإنسان بما يملك من حيوانات، سواء من بهيمة الأنعام أو من غيرها، فإن الله جل وعلا قد نظم هذه العلاقة أحسن تنظيم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن الله قد كتب الإحسان في كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. انظر، حتى فيما يتعلق بالذبح لا بد من الإحسان فيه. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جملا قد تأثر حاله، فقال: إنها أين صاحب هذا الجمل؟ إنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه. تجيعه لا تعطيه الطعام الذي يحتاج إليه، وتدئبه أي تكثر عليه العمل بما يكون شاقا به. ومن هنا على الإنسان أن يراعي هذه البهائم وأن يقوم بها خير قيام، سواء كانت من الإبل أو من البقر أو من الغنم. وقد ذكر الله جل وعلا امتنانه على الناس بهذه البهائم، فقال جل وعلا: وكلوا مما رزقكم الله، ثم قال: ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، وذكر من الإبل اثنين ومن البقر اثنين، مما يدلك على أن هذه النعم التي من عند الله جل وعلا لا بد من رعاية أحكام الله عز وجل فيها. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم أمثلة ببعض حقوق هذه الإبل، فقال مثلا: إن من حقها أن تحلبها يوم وردها، فانظر كيف كان تخفيف اللبن من ضرع الناقة من أسباب أو من أحكام الله جل وعلا الواجبة التي اعتبرها حقا لهذه البهيمة على الإنسان. ولا يقتصر الأمر الشرعي فيما يتعلق بهذه بالحيوانات على بهيمة الأنعام، بل يشمل ما سواها من الحيوانات. فمثلا في الخيل، قال الله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، فذكر لها منافع تجعل الإنسان يستفيد منها على وفق تلك المنافع. وهكذا ذكر الله جل وعلا في آيات من كتابه أنواع من الحيوانات، وجعل الأذهان تلتفت إليها، وكيف جعلها مشعرة بقدرة الله جل وعلا على العبد. انظر مثلا في ذلكم الذباب الذي ضرب الله جل وعلا به المثل في كون الآلهة والمعبودات والإنسان لا يستطيع أن يخلق ذبابا منها، بل إن الذباب متى تمكن من أخذ شيء من أمورهم لن يستطيعوا أن يستنقذوه منه، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. وهكذا ضرب الله جل وعلا عددا من الأمثلة بالحيوانات في كتابه، وقد جاءتنا نصوص نبوية كريمة تأمرنا بالإحسان إلى الحيوان بجميع أنواعه. انظر مثلا في الطير، رأى النبي صلى الله عليه وسلم طيرا من الطيور يقال له الحمرة، ورأى أنه يفحص، فقال لأصحابه: من جعل هذه تتأثر بسبب فقد فراخها؟ فأمر برد فراخها إليها. وفي الحديث الآخر أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أو امرأة بغيا غفر لهما بسبب أنهما سقيا كلبا قد بلغ به الظمأ مبلغا عظيما. فجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن رجلا قد بلغ منه الظمأ فوجد بئرا فنزل فيه فشرب، فلما صعد وجد كلبا يأكل الثرى من الظمأ، فنزل في البئر فملأ خفه من الماء فسقى ذلك الكلب فشكر الله له وغفر له. وفي المقابل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة عذبت في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. إن هذه الشريعة الكاملة بحسن تعاملها مع الحيوانات قاطبة لتضرب أروع الأمثلة في هذه الأبواب. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعنى بناقته ويوليها ما يتناسب معها من الاهتمام، إطعاما لها ورعاية لأحوالها ونظما لأمورها. وكانت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها العظباء، وكانت لا تسبق من أجل اعتنائه بها، حتى جاء أعرابي في يوم فجعلوا سباقا بينهما فسبقت ناقة الأعرابي فشق ذلك على المسلمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ما ارتفع من شيء إلا وضعه الله كما ارتفع. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم مسابقة بين الإبل، فتلك الإبل التي ضمرت وجوعت جعل لها ميدانا أوسع يصل إلى 5 أميال، بينما ما لم يستعد من الإبل للمسابقات لم يجعل له إلا مقدار 1 ميل في السباق. إن من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الحيوانات أنها أن تجعل ذوات الأرواح غرضا في الرمي، بل لعن من اتخذ ذوات الروح غرضا فيه. وفي نفس الوقت نهى عن مناقرة الديكة بأن يجعل بين الديكة خصومة يناقر بعضها بعضا لما يؤدي ذلك إليه من أذى لهذه الديكة. إن الأمثلة التي جاءت في الشريعة بالاعتناء بالحيوان والاهتمام به لكثيرة جدا. ذكر الفقهاء أن من عجز عن إطعام بهيمة فإنه يخير بين عدد من الأمور، إما أن يبيعها، وإما أن يذبحها، وإما أن يؤجرها فتأكل من الأجرة التي تؤخذ عليها، وإما أن يعيرها لمن يقوم بإطعامها، مما يدلك على أن فقهاء هذه الشريعة بدأوا يبحثون عن العلاجات التي يمكن أن تعالج بها الأفعال والممارسات غير المقبولة مع الحيوان. لقد جاءت الشريعة أيضا أحكام منظمة لأحكام بيع الحيوان. ومن ذلك مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الحيوانات لا بد أن يراعى فيها عدد من الضوابط في أحكام البيع بما لا يعود عليها بالضرر، ومن ذلك ألا تباع على من يقوم بإيذائها، ومن ذلك النهي عن شرب لبنها إذا كان ولدها محتاجا لذلك اللبن، ومن ذلك النهي عن الفصل بين الحيوان وبين ابنه الصغير الذي يحتاج إليه، إلى غير ذلك من الأحكام التي وردت في تنظيم هذا الباب. إن تنظيم الشريعة لأحكام الدنيا لا يقتصر على الحيوانات فقط، بل كم من حكم شرعي ينظم علاقة الإنسان مع بقية ما في الكون من الجمادات والأجرام السماوية والكائنات البرية والبحرية، مما يجعل الإنسان يعجب بهذه الشريعة ويعلم ما اشتملت عليه من كمال ومن استيعاب لحوادث الدنيا. بارك الله فيكم جميعا، ووفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
مع الشفر سننهل من وصايا،
مع الشفر سننهل من وصايا مضمخة بأنوار السماء، تهادت للورى مثل الهدايا، موشحة بأثواب البهاء.
بها الشفر يبين للبرايا وينصح للأحبة في إخائي.